Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme kun li veliyikel hüccet ibnil Hasan. Salavatuka aleyhi ve ala abaihi t-tahirin. Fi hadhihi s-sa'ati ve fi kulli sa'a. Veliyen ve hafiza ve qaiden ve nasira ve delilen ve ayna. Hatta tuskinahu ardaka tav'a ve tumetti'ahu fiha tavila. Bi rahmetika ya erhamer rahimin. وصل بنا الكلام في البحث السابق حول مسألة التحقق الخارجي للأقسام الأربعة المتقدمة في بحث القصر، وقلنا بأن قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي مستحيل التحقق في الخارج بالبرهان الذي أشرنا إليه سابقاً. أما قصر الموصوف على الصفة في الإضافي فلا إشكال فيه. القسم الثالث قصر الصفة على الموصوف من ماذا؟ من الحقيقي. قال المصنف أنه كثير، ومثلنا له بقوله لا بقول بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وكذلك قولنا ما الواجب بالذات إلا الله، ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله. فكل هذه الأمثلة من باب قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي. مثل على ذلك الخطيب القزويني بقوله ما في الدار إلا زيد، فهنا نقدر كما درسنا في اللغة العربية، يعني ما حاصل في الدار إلا زيد، فالحصول في الدار مقصور على زيد، فيكون هذا من باب قصر الصفة على الموصوف
حقيقة.
الآن هنا اللام في الدار تكون لاما عهدية للعهد المعين لكي يصح هذا المثال للقصر الحقيقي، فيكون معنى هذه العبارة ما حاصل في الدار المعينة إلا ماذا؟ إلا زيد، يعني الحصول في الدار المعينة المشار إليها في الخارج مقصور على زيد، فيكون القصر ماذا؟ قصرا حقيقيا. أما إذا كانت اللام ليست لاما للعهد، ويكون المراد من الدار مطلق الدار، فلا يكون هذا القصر عادة قصر حقيقي، لأن معنى الجملة حينئذ الحصول في مطلق الدار مقصور على زيد، وهذا عادة ماذا؟ ممتنعون بالعادة، يعني في الخارج مطلق الدار في الخارج في الكون محصورة فقط مقصورة على زيد، هذا لا يكون قصرا حقيقيا، يقوم بالإضافة مثلا إلى شيء معين أو ما شاكل ذلك. ولهذا الشارح لكي يصحح هذا المثال فسر اللام هنا باللام العهد، واضح؟ لكي يصح المثال. وبعضهم أشكل على هذا المثال بأنه حتى لو كانت الدار دار معينة لا يصح هذا المثال مثالا للقصر الحقيقي، لأن الحصول في الدار في الحقيقة ليس مقصورا على زيد، إذ لو أعملنا الدقة فإنه الهواء أيضا موجود في الدار، فحينئذ كان ينبغي على الشارح على الخطيب أن يمثل بمثال ماذا؟ مثال واضح لا إله إلا الله وغيرها من الأمثلة، والأمر على حال سهل، يعني هذا الإشكال في الهواء وكذا دفع ودخل ما لنا علاقة، المطلب في النتيجة سهل ما نحتاج إلى الدخول في مناقشة الأمثلة. ولهذا قال والثاني أي قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي كثيرا، واضح؟ نحو ما في الدار إلا زيد، على أي معنى؟ يقول على معنى أن الحصول، هذه الحصول خدرناها من حاصل في الدار، يعني ما في الدار، الجر المجهول متعلق بماذا؟ بحاصل، بمستقر، على معنى أن الحصول في الدار المعينة. فسر اللام بأي لام؟ لام العهد. نعم، يعني الدار هنا دار معينة خاصة مشار إليها في الخارج، مو مطلق الدار، على معنى أن الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد، لكي يصح المثال، وإلا لا يصح المثال. صحيح، لو قلنا مطلق الدار مقصور على زيد لا يصح المثال. قال: وقد يقصد به المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور. في هذا المقطع الأخير من عبارة الخطيب يشير إلى ما ذكرناه في أول جلسة من التقسيم الأول لتقسيمات القصر. وهو ما يتعلق بالقصر المجازي، حيث قلنا أن القصر المجازي هو ذلك القصر الذي فيه عناية وفيه مسامحة وادعاء. فهذا المثال: ما في الدار إلا زيدون، يقول الخطيب قد يخرج على نحو المبالغة، ويكون المعنى حينئذ بأن هناك أشخاص آخرين في الدار غير زيد، إلا أنهم بمنزلة العدم. فحينئذ إذا المتكلم نزلهم منزلة العدم فقال أنه الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد، لا يريد أن يقول بأنه ماذا، لا يوجد أشخاص آخرين في هذه الدار، بل المبالغة في عدم الاعتداد بماذا؟ بالموجودين، إلا فقط زيد. فيكون هذا القصر قصرا ماذا؟ ادعائي. وهذا القصر الادعائي يكون قصرا أيضا حقيقي، فهو بلحاظ التقسيم الأول قصر ادعائي، وبلحاظ التقسيم الثاني لو حقيقي وإضافي يكون قصرا حقيقيا. التقسيم الثاني أنه القصر ينقسم إلى إضافي وإلى حقيقي، يكون هذا القصر قصر حقيقي. لماذا؟ أما أنه ادعائي فقد عرفت، أما أنه حقيقي لأن مراد المتكلم السلب عن مطلق ما عدا المقصور عليه، فالمتكلم يريد أن يسلب الحصور في الدار، يسلبها عن مطلق ماذا؟ مطلق ما هو عدا زيد. وإذا كان السلب عن مطلق ما عدا المقصور عليه يكون هذا القصر ماذا؟ قصر حقيقي. ولهذا هذا المثال يسمى قصر حقيقي ادعائي، حقيقي بلحاظ التقسيم الثاني، ادعائي بلحاظ التقسيم الأول. والخطيب أشار إلى هذا المطلب إشارة، وكان الأفضل أن ماذا؟ أن قبل أن يأتي بهذا المثال أن يقسم القصر إلى حقيقي وإلى إضافي وإلى مجازي، لكي لا يقع اللبس كما وقع اللبس في بعض الحواشي. ثم بعد ذلك الشارح يشير إلى نقطة أشرنا إليها في الجلسات السابقة، أنه عندما تقول ما في الدار إلا زيد، تارة نفسر هذا على نحو القصر الإضافي، وتارة نفسر الجملة على نحو القصر ماذا؟ المجازي. فما هو الفرق بين الإضافي وبين المجازي؟ واضح سؤال؟ ما هو الفرق بين القصر الإضافي وبين القصر المجازي؟ عندما تقول ما في الدار إلا زيد، يعني إذا كان قصرا إضافيا ماذا يكون معنى الجملة، وإذا كان قصر مجازي ماذا يكون معنى الجملة؟ يعني يريد أن يبين الفرق بينهما. نحن أشرنا في الجلسات السابقة إلى الفارق، فنقول من باب التطبيق على هذا المثال، نقول إذا أردنا أن نفسر هذا المثال على نحو القصر المجازي فيكون المعنى أن الحصول في الدار مقصور على زيد ومسلوب عن جميع ما عدا زيد، يكون الحصول في الدار المعينة مقصور على زيد ومسلوب عن جميع ما عدا زيد، لكن إنما يكون هذا السلب سلبا ادعائيا للمبالغة بعدم الاعتداد بالمذكورين. فإنما سلب الحصول في الدار عن غير زيد مع أنهم موجودين في الدار، لكن نزلهم منزلة العدم، صحيح؟ أما لو كان هذا المثال قصر إضافي يريد أن يقول بأن الحصول في هذه الدار المعينة مقصور على زيد بالإضافة إلى عمرو وبكر مثلا، فعمرو وبكر غير موجودين، المضاف إليه مثلا عمرو وبكر غير موجودين في الدار، أما زيد فهو موجود في الدار ولا علاقة له بخالد مثلا أو بعلي أو بمحمد، لأنه في القصر الإضافي لا نسلب عن جميع ما على المقصور عليه، إنما نسلب عن الخصوص المضاف إليه، وهذا سلب سلب حقيقي مدعائي، يعني حقيقة مو مجازا. نحن نقول بأن المضاف إليه مسلوب عنه الحصول في الدار المعينة وليس ادعاء، أما غير المضاف إليه فمسكوت عن. واضح الفرق؟ ولهذا يقول قال وقد يقصد به، أي هو به بالثاني. هنا بعض الشراح على عبارة الخطيب قالوا الأولى إرجاع الضمير في به إلى وقد يقصد بالقاصر مو بالثاني، لأن ما ذكرناه من الادعاء ومن القصر المجازي يأتي، بعضهم ادعى قال ما ذكرنا في المبالغة بعدم الاعتدال وما ذكرنا من القصر المجازي يأتي في قسمي القصر، في القصر الإضافي وفي القصر ماذا؟ الحقيقي. فالقصر الإضافي والقصر الحقيقي كلاهما يمكن أن يقال أنه ماذا؟ قصر المجازي. شفتين؟ احنا ما قلنا في التقسيم الأول القصر قصر حقيقي وإضافي، هنا في عبارة الخطيب قال وقد يقصد به، به رضها يرجع إلى خصوص الثاني كما ذكر من؟
الشارح.
أو يشمل حتى الأول، وبعبارة أخرى الأول له قصر الموصوف على الصفة، لأن الأول في عبارة الخطيب ما هي؟ قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي، والثاني قصر الصفة على الموصوف لا من الحقيقي أيضا، لأنه الإضافي ما أشار إليه في عبارة الكتاب، صحيح؟ قلنا أنه واضح وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك. هنا ليش قلت وقد يقصد به رجعت الضمير أيها المصنف إلى الثاني، لماذا لم ترجعه إلى الأول مع أنه قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي قد تتأتى فيه المبالغة؟ مثلا تقول ما زيد إلا كاتب، تقول تريد أن تبالغ بعدم الاعتداد بجميع ما عدا زيد من الكتة، فكان الأولى أن ترجع به ماذا؟ وقد يقصد به يعني بماذا؟ بالقصر، يعني بالأول والثاني الذي ذكرهما في عبارة الخطيب، لأنه هذا الذي أتيت به يتأتى، واضح؟ يتأتى في القسم الأول، لأنه يتأتى المبالغة في قصر الموصوف على الصفة. لكن لعله يعني الشارح أرجعه على ذلك، مو لأنه لا يرى إمكانية تحقق القصر المجازي في الأول والثاني، لا، من باب أنه إرجاع إلى أقرب الضمائر، يعني قاعد يشرح عبارة الكتاب وإرجاعه الضمير إلى أقرب المراجع، هذا مقتضى القاعدة، وهذا لا يتنافى أن الأول على مبنى من؟ على مبنى الخطيبة، وعلى مبنى التفتازاني أنه لا يتأتى فيه. على أي حال، واضح المطلب؟ قال: وقد يقصد به، أي بالثاني اللي هو قصر الصفة على الموصوف، المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور. كيف؟ مثلنا بمثال: كما يقصد بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم. يعرف العبارة؟ كما يقصد بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم، يعني هو موجود آخرين في الدار حقيقة، لكن نزلهم منزلة بعد أعمال التنزيل، قام بعملية القصر، فيكون هذا قصر مجازي، ويكون أيضا حقيقي لأن السلب عن مطلق ما عدا المذكور. يقول: أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في حكم العدم فيكون قصرا حقيقيا بلحاظ أن المسلوب جميع ما عدا المقصور عليه، ادعائيا بلحاظ إعمال العناية والمسامحة. وأما في القصر الغير الحقيقي، وش يريد من العبارة؟ هذه العبارة يريد أن يبين الفرق بين القصر الإضافي والقصر الادعائي المجازي، يريد يفرق بين الفرق. يقول: وأما في القصر الغير حقيقي، قصر الإضافي، فلا يجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم، ما في ادعاء، لأنه في القصر الإضافي ملحوظ فقط ماذا؟ العلاقة بين المضاف إليه وبين المقصور عليه، فيثبت الحكم للمقصور عليه ويسلب عن المضاف إليه. أما غيره أصلا ما له علاقة، غير المضاف إليه والمقصور أصلا لا نظر للمتكلم له. يقول: وأما في القصر الغير حقيقي في الإضافي فلا يجعل فيه غير المذكور بمنزلة العدم، بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد بالإضافة إلى عمر، يعني بمعنى أنه ليس حاصلا لعمر وإن كان حاصلا لبكر وخالد. واضح؟ لأنه المتكلم ينظر العلاقة بين شخصين ما له علاقة بالأشخاص، فليس هناك نفي الحصول في الدار عن جميع ما عدا زيد. التفتيل الفرق؟ خب، وأشرنا في الجلسة السابقة إلى هذا المطلب عندما مثلنا بمثال، تراجعون هناك أيضا مثلنا ما عالم إلا الشيخ الأعظم، فسرناها، قلنا إذا كانت قصر إضافي ما معناها، وإذا كان قصر مجازي ما معناها، شرحنا المطلب. هذا تمام الكلام في التقسيم الثالث من تقسيمات القاصر. التقسيم الرابع من تقسيمات القاصر: وأن يقال بأن القصر الإضافي ينقسم إلى قصر إفراد إضافي، المقسم القصر الإضافي ينقسم إلى قصر إفراد وقصر قلب وقصر تعيين. والمصنف والشارح في هذا التقسيم الرابع من تقسيمات القاصر خلطوا المبحث اللفظي بالمبحث المعنوي والأساسي، فإذا أردنا أن نمشي على ترتيب ما مشى عليه الشارح والمصنف يضيع علينا المطلب. ماذا؟ المطلب البلاغي والمطلب الأساسي، لأن هناك خلط بين المبحث اللفظي والمبحث ماذا؟ والمبحث المعنوي والمبحث الأساسي البلاغي. فنحن نقوم بتغيير ماذا؟ بتغيير ترتيب المطلب، سنوقع الكلام في ثلاث جهات. الجهة الأولى في شرح أصل التقسيم من الناحية البلاغية، والمقام الثاني نتعرض إلى المبحث اللفظي والنزاع اللفظي الذي تعرض له الشارح في الكتاب، وفي المقام الثالث نبين إشكال التفتازاني على تعبيرات ماذا؟ الخطيب القزويني والسكاكي أيضا، يعني إشكال هذا الإشكال الأخير عام على السكاكي وعلى الخطيب القزويني. والمهم في هذه المقامات الثلاث هو المقام الأول، هو أساس الباقي. المبحث مشكلة في الألفاظ عندنا، ليست بتلك الأهمية، وإن أطال المصنف أطال الشارح البحث فيها واستوعبها أكثر من المطلب البلاغي، ما يضيع المطلب البلاغي على من؟ على القارئ والدارس.
التقسيم أصل
التقسيم من ناحية بلاغية بغض النظر عن عبارة الكتاب. والمهم من هاي المقامات الثلاث كلها المقام الأول، والباقي المباحث مباحث لفظية كما سترون إن شاء الله. خب، البحث الأساسي وهو بحث المقام الأول هو أن يقال في شرح هذا التقسيم الرابع أن المخاطب بالقصر تارة يتوهم الشركة والاشتراك، وتارة يتوهم العكس، وتارة يتردد في الحكم. إذن المخاطب بالقصر له حالات ثلاث، واضح؟ أما الحالة الأولى وهو توهم الشركة كما لو توهم المخاطب اشتراك صفتين في موصوف واحد، فيعتقد أن الكتابة والشاعرية موجودتان في زيد، فيتوهم هذا شركة صفتين في موصوف واحد، فيأتي المتكلم لكي يدفع توهم الشركة ويزيل هذا الاعتقاد فيقول له ما زيد إلا كاتب، فهنا في حالة توهم شركة الصفتين في موصوف واحد يحصل عندنا قصر موصوف على صفة، صحيح؟ ما زيد إلا كاتب، هذا قصر موصوف على صفة. خب، هنا المتكلم حبس وجعل زيد مقصور على الكتابة بالإضافة إلى ماذا؟ إلى الشاعرية، فيكون هذا قصر ماذا؟ قصر إضافي، ويسمى هذا القصر بقصر إفراد. لماذا يسمى قصر إفراد؟ لأنه يزيل توهم الشركة والاشتراك عند من؟ عند المخاطب، فيفرد أحد الوصفين عن الآخر. واضح الفكرة؟ يصير إفراد، يفرد، يعني كان يتوهم شركة فيفرد فيثبت أحدهما وينفل الآخر. والمثال الذي ذكرته أنا الآن في توهم شركة صفتين في موصوف واحد. وقد ماذا نأتي بمثال آخر؟ لو حصل عندنا توهم شركة موصوفين في صفة واحدة، كما لو اعتقد المخاطب بأن زيد وعمر كلاهما كاتب في صفة واحدة، كما لو اعتقد أن زيد وعمر كلاهما ماذا كاتب، وأنت تريد أن تزيل توهم هذا الاشتراك واعتقاد الاشتراك عند المخاطب، فتقول ما كاتب إلا زيد. ما كاتب إلا ماذا؟ إلا زيد. فتريد أن تحبس والكتابة في ماذا؟ في خصوص من؟ في خصوص زيد دون عم. إذن من خلال هذا المثالين طلع عندنا مثالين. تعرف عندنا شركة صفتين في موصوف واحد، وتعرف عندنا شركة موصوفين في صفة واحدة. هنا ماذا نقول في المثال الأول؟ ما زيد إلا كاتب، صحيح؟ عندما نتوهم اشتراك صفتين الكتابة والشاعرية في زيد، نقول ما زيد إلا كاتب، يعني دون أن يكون شاعر، صحيح؟ خب إذا توهم شركة موصوفين زيد وعمر في الكتابة، تقول ماذا؟ ما كاتب إلا زيد. فإذا صار عندنا توهم شركة صفتين، نأتي بقصر الموصوف على الصفة. وإذا كان عندنا توهم شركة واعتقاد شركة الموصوفين، نأتي بقصر الصفة على الموصوف. واضح الفكرة؟ ولهذا تلاحظون الذي يحصل فيه الشركة، شوف هنا شركة صفتين، هنا شركة موصوفين، الذي يحصل فيه الشركة ماذا يكون؟ يكون مقصورا عليه. الذي يحصل فيه الشركة هو الذي يكون مقصور عليه. هنا شركة في الصفتين، صار قصر موصوف على صفة، فالصفة صارت مقصور عليه. وإذا صار عندنا شركة موصوفين، صار عندنا ماذا؟ المقصور عليه هو ماذا؟ هو الموصوف دون الصفة.
يعني بالعكس تقريبا، يصير إذا توهم الموصوف
صار قصر موصوف على صفة. نعم. هذا ما يقتضيه المعنى. وكلاهما يسمى قصر ماذا؟ قصر إفراد. واضح؟ إذن عندنا قصر إفراد يتأتى في قصر الموصوف على الصفة وفي قصر الصفة على الموصوف. وتبين أنه لماذا يكون قصر إضافي، مثل قصر حقيقي، لأنه يتوهم المتكلم اشتراك ماذا؟ اشتراك المخاطب ماذا؟ في شركة صفتين أو موصوفين. لأنه من المستحيل، أن يعتقد المخاطب بأن جميع الصفات ثابتة لموصوف واحد، صحيح؟ لأنه صفات في صفات متقابلة ومتناقضة، كيف يعتقد ثبوت المتناقضين لموصوف واحد؟ فاعتقاد شركة الصفات في موصوف واحد لا تتأتى عند من؟ عند المتكلم، لأنه من الصفات المتناقضين ولا يمكن أن يجتمع المتناقضان. كذلك أيضا لا يمكن أن يتأتى اعتقاد شركة جميع الموصوفات في صفة واحدة. فلهذا القصر الإفراد إنما يكون في القصر ماذا؟ الإضافي.
لأن المنصوف
منصوف واحد. نعم. يعني جميع المنصوفات ثابتة في صفة واحدة. يعني جميع المنصوفات تثبت لها صفة واحدة. عادة لا يتأتى عند من؟ عند المتكلم. فهنا نحن نراعي، يعني شوف هذا التقسيم كله يراعي حال من؟ حال المخاطب. واضح؟ هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو قصر الإفراد. أما القسم الثاني وهو إذا كان المتكلم المخاطب استغفر الله يتوهم العكس، كما لو كان المخاطب يعتقد أن زيد شاعر لا كاتب. واضح الفرق؟ مو يتوهم شركة، لا، يتوهم أن زيد شاعر لا كاتب، فيأتي المتكلم ويقول له ما زيد إلا كاتب، ما زيد إلا كاتب، يعني زيد ليس بشاعر كما تعتقد بل هو كاتب. فهنا المتكلم يقلب اعتقاد المخاطب، ويغير اعتقاده، وهذا يسمى قصر ماذا؟ قصر قلبين. واضح يسمى القلب؟ يقلب اعتقاده. كان يعتقد أن زيد مثلا شاعر، يقول له ما زيد إلا كاتب. شوف هذا نفس المثال جبناه عشان نحافظ، ما زيد إلا كاتب، يعني يعتقد أن زيد شاعر ما في شركة. فحينئذ ماذا؟ حينئذ يسمى هذا القصر قصر ماذا؟ قصر قلب. كذلك مثال ثاني، أهي قصر ما زيد إلا كاتب، قصر ماذا؟ قصر موصوف على صفة. مثال آخر، إذا كان المخاطب يعتقد أن الكاتب هو عمرو لا زيد، أن الكاتب هو عمرو لا زيد، ماذا يقول له في رد عليه؟ ما الكاتب إلا زيد، ما الكاتب إلا زيد، فيقوم بقلب اعتقاده. إذ يعتقد أن الكاتب هو عمرو لا زيد، يقلب يقول لي ما الكاتب إلا زيد. نفس الفكرة بالضبط. شوف هنا صار الاعتقاد الخطأ في أي جهة؟ الاعتقاد الخطأ صار في جهة الموصوف، صحيح؟ فصار الموصوف ماذا؟ مقصور عليه. إيه؟ صار المشكلة والاعتقاد الخطأ من جهة الموصوف، صار الموصوف مقصور عليه. إذا كان الاعتقاد الخطأ من جهة الصفة، تكون الصفة مقصور عليه. نفس الفكرة بالضبط. فيكون عندنا كم مثال؟ نستطيع أن نأتي بمثال بمثالين. ونفس النقطة التي ذكرناها أنه لا يتأتى القصر الحقيقي في مثل هذه الصورة. لأنه المتكلم يراعي المخاطب، والمخاطب لا يعتقد مثلا بماذا؟ بثبوت جميع الصفات لشخص دون صفة أخرى لكي تقلب، أو بعض الصفات دون بعض، حتى لا يتأتى ذلك. هذا يسمى قصر ماذا؟ قصر قلب. هي القسم الثاني. القسم الثالث هو إذا كان المخاطب متردد في إثبات الحكم، متردد في إثبات الحكم، لا يعلم أن زيد كاتب أو شاعر، فتردد، تساوى عنده ثبوت الكاتبية لزيد وثبوت الشاعرية لزيد، هو يعلم أن زيد ليس كاتب ولا شاعر، إما أن يكون كاتب وإما أن يكون شاعر، ملتفتين؟ لكن متردد، إما كاتب وإما شاعر، فلا يوجد عنده اعتقاد أو شركة، بل تردد في ثبوت ماذا؟ في ثبوت وصفين. فيأتي المتكلم ويقول للمخاطب: ما زيد إلا كاتب يريد أن يعين له أحد فردي التردد، يعني يريد أن يعين له أحد فردي التردد، يقول لا تتردد بينهما، أنا أعين لك. ما زيد إلا كاتب ليس بشاعر. واضح؟ هنا يسمى قصر ماذا؟ قصر تعيين، يعين له أحد فردي التردد. كذلك أيضا مثال آخر، هذا اللي مثلنا مثال ماذا؟ هذا المثال الذي ذكرنا، قصر موصوف على صفة، صحيح؟ ما زيد إلا كاتب، فيكون ماذا؟ قصر موصوف على صفة. خب مثال ثاني لقصر التعيين، يعتقد أو يتردد، سخفض يتردد المخاطب في ثبوت الكاتبية لزيد أو عمرو، فما أدري هل الكاتبية ثابتة لزيد أو ثابتة لعمرو، ماذا يقول له بعد ذلك؟ يعين له أحد الفرد، فيقول ما الكاتب إلا زيد، ما الكاتب إلا زيد. فالتردد صار من جهة الموصوف، صحيح؟ زيد أو عمرو، فالمقصور عليه يكون من جهة الموصوف، وهذا قصر صفة على موصوف. واضح الفكرة؟ وهذا يسمى قصر ماذا؟ قصر تعيين. واضح أنه لما كان المتكلم يراعي المخاطب، فالمخاطب عادة لا يتردد في ثبوت جميع الصفات إلى موصوف واحد، أو ثبوت موصوفات متعددة لصفة واحدة، ولهذا تعلم لماذا جعلنا المقسم القصر الإضافي. واضح؟ لأن هذه الأقسام تراعي حال المخاطب ولا يتأتى فيها القصر الحقيقي، يعني يعتقد يتردد في ثبوت جميع الصفات لموصوف أو جميع، ما يتأتى ذلك. وأكثر، التفت المطلب، وأكثر الأمثلة في اللغة العربية من باب القصر الإضافي، لأنه عادة المتكلم إذا تكلم يراعي المخاطب، وإذا المتكلم كان يراعي المخاطب فيكون هذا القصر قصر ماذا؟ قصر إضافي، إما قصر تعيين أو إما قصر إفراد أو قلب أو تعيين. وعادة المتكلم في أكثر الموارد يعني لا ينظر إلى نفس الأمر والواقع بغض النظر عن وجود مخاطب. لو كان المتكلم لا علاقة له بالمخاطب وبوجود مخاطب، بل ينظر إلى نفس الأمر والواقع، يريد أن يثبت مثلا صفة إلى موصوف وينفيها عما عداها، يسمى قصر حقيقي. ولهذا التفت، هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قد تكون تارة في بعض الموارد قصر حقيقي، وتارة هذا المثال بعينه يكون قصرا إضافي، يكون قصرا حقيقيا إذا كان المتكلم يريد أن يبين حقيقة واقعية بغض النظر عن وجود مخاطب، فيقول أن الألوهية منحصرة في ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى، ومنفية عن جميع ما عدا، لا علاقة له لا بمخاطب ولا شيء. في مقام درس الآن بحث التوحيد، هذا القصر ثم قصر ماذا؟ حقيقي، لأنه لم يراعى فيه ماذا؟ حال المخاطب. لكن إذا كان المتكلم في صدد مراعاة حال المخاطب، كما لو كان يخاطب المشركين الذين يعتقدون بألوهية الأصنام أو الأوثان فيقول لا إله إلا الله. هنا يقول القصر ماذا يعني لا إله إلا الله بالإضافة إلى ما تعتقدونه أنتم من ماذا؟ من ألوهية الأصنام. وبعبارة أخرى المخاطب يعتقد أن الألوهية ثابتة للأوثان والأصنام. أنت تأتي وتقول لا إله إلا الله، هذا يسمى قصر ماذا؟ قصر قلب. تريد أن تقلب اعتقاده من إثبات الألوهية للأصنام إلى إثبات الألوهية لله، فيكون هذا القصر قصر ماذا؟ قصر تعيين.
قصر قلب.
لأنه يعتقد تريد أن تغير اعتقاده إلى العكس، يعتقد العكس. كذلك لو كنت تخاطب مسيحي تقول ما خاتم الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله، هذا أيضا يسمى قصر ماذا؟ قصر قلب. فمو بس نرى مثال نقول هذا قصر حقيقي، لا، لابد من مراعاة أن المتكلم هل لاحظ حال المخاطب أو لم يلاحظ حال المخاطب. فإن لاحظ حال المخاطب يكون القصر إما قصر إفراد أو قصر قلب أو قصر تعيين. هذا هو المطلب الأساسي في ماذا؟ في هذا التقسيم، وما عداه يكون بحثا لفظيا. حاصل هذا البحث اللفظي له المقام الثاني، بأن الخطيب القزويني يعني الآن كم قسم عندنا؟ ثلاثة في اثنين كم؟ قصر قلب وإفراد وتعيين، كل واحد قصر موصوف على صفة وصفة على موصوف، ستة أقسام. هذه الأقسام الستة الواضحة كيف عبر عنها السكاكي؟ أسأل الخطيب الخزويني، قال هكذا، قال تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكانها. هاي جملة. جملة ثانية، تخصيص صفة بأمر دون آخر أو مكانه. لكي يبين الأقسام الستة استعمل هالجملتين. في كلتا الجملتين استعمر عبارة أمر وصفة، صحيح؟ في كلتا العبارتين، كلتا الجملتين استعمل لفظ الأمر ولفظ الصفة. المراد من الأمر ما هو؟ الموصوف. قصر أمر، تخصيص أمر بصفة، يعني تخصيص موصوف بصفة.
يعني هو الأمر
الموصوف. نعم، عندما يقول تخصيص أمر بصفة يعني تخصيص موصوف بصفة. وإذا يقول تخصيص في الجملة الثانية يقول تخصيص صفة بأمرين يعني تخصيص صفة بموصوف، صحيح؟ ففي الجملة الأولى ماذا عبر؟ في الجملة الأولى ماذا يريد أن يبين؟ قصر، يعني قصر، تخصيص يعني قصر، يعني قصر الموصوف على الصفة. في الجملة الأولى يريد أن يبين قصر الموصوف على الصفة، وفي الجملة الثانية يريد أن يبين قصر الصفة على موصوف. نعم، قصر الصفة على الموصوف. وهذا لا كلام عندنا فيه، هذا مطلب واضح. الكلام أنه استعمل عبارة الدون والمكان. شوف ماذا قال، قال تخصيص أمر بصفة دون أخرى أو مكانها. واضح؟ دون ومكان. إذا أردنا أن نلخص أو نكتب عبارات المصنف لكي يتضح، يعني عبارة المصنف تنحل إلى أربع جمل: تخصيص موصوفا بصفة دون أخرى. الثاني تخصيص موصوف بصفة مكانة أخرى. ثالث تخصيص صفة بموصوف دون أخرى. هذا تخصيص موصوف بصفة دون يعني دون موصوف آخر أخرى يعني مكان موصوف آخر. أربعة تخصيص صفة بموصوف مكان صفة أخرى. يعني تخصيص موصوف بصفة دون موصوف آخر يعني دون آخر دون موصوف آخر. شوف العبارة تخصيص أمر بصفة
دون أخرى
دون أخرى نعم صفة أخرى صحيح أخرى أخرى هناك آخر نعم هناك آخر أحسنت في الثالث والرابع آخر صحيح لأنه يصير هنا كما سيد موصوف نعم يعني تخصيص الأول تخصيص موصوف بصفة دون صفة أخرى تخصيص موصوف بصفة مكان صفة أخرى تخصيص صفة بموصوف دون ماذا موصوف آخر تخصيص صفة بموصوف مكان ماذا موصوف آخر. هذه عبارة تنحل إلى أربع جمل صحيح. إحنا ما نلخصها أكثر بعد كما بين الشارح لخصها ماذا لخص قال هكذا نلخص هذه الجمل عندنا تخصيص شيء بشيء دون آخر ما لنا علاقة أخرى وأخرى أخرى وآخر ما لنا علاقة جيد شيء بشيء تخصيص شيء بشيء دون آخر هذه جملة وتخصيص شيء بشيء مكان آخر اختصار البحث يعني هذه من وين جبناها كل عبارة الدنجة معناها تخصيص شيء بشيء شيء هذا ترتن يكون موصوف بصفة تصفة بما بموصوف ياي واضح عباراته لأن الهدف الرئيسي بنبحث عن وش المراد من الدون والمكان هذه الدون تشمل ما معنى الدون ومعنى المكان واضح إذا تخصيص شيء بشيء الشيء هذا ترتن يكون موصوف بصفة تصفة بموصوف فيصير دون آخر أو دون أخرى واضح ياي في الفكرة ياي في البحث لو واضح يعني هاي كلها بحث لفظي الآن.
أخرى يعني مكان.
لا شوف هاي شيء دون آخر أو أخرى بس عبرنا بأخرى لأنه شيء صحيح. لكن لو جيب نفصل نقول تخصيص موصوف بصفة دون صفة أخرى أو تخصيص صفة بموصوف دون موصوف آخر. فتح تنحل إلى جملتين لكن إحنا باختصار شيء وشيء نجيب عبارة جامعة لأنه مو هدفنا موصوف صفة هدفنا البحث عن دون ومكان. هل وش معنى الدون والمكان؟ إحنا ما استعملناها في بحثنا. ياي ما هو مراده من الدون وما هو مراده من المكان ياي هذا البحث الرئيسي كله ما هو المراد من الدون في عبارة الخطيب وما هو المراد من المكان الدون تشير إلى ماذا والمكان يشير إلى ماذا إن شاء الله في الجلسة الآتية نبحث عن ما هو المراد من الدون والمكان في عبارة ماذا في عبارة الخطيب وهذا بحث لفظي وهذا هو البحث الأساسي الجوهري انتهينا منه هذا وصلى الله على محمد وآله